بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 35 في سلسلة الدروس التي نفسر فيها كتاب الله سبحانه وتعالى. كنا نفسر في درسنا الأخير قوله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. هاتان الآيتان هما كان موضوع تفسيرنا في الدرس الماضي. يقول الله عز وجل بعد ذلك: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق الله العظيم. قلنا إن في اليهود ناسا كانوا يظهرون الإسلام ويقولون للمؤمنين: نعم، إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، وإننا نرى دلائل نبوته في التوراة. لكنهم كانوا في الواقع منافقين، يقولون هذا ثم إنهم يمارسون دينهم ويمارسون نهجهم، لكنهم كانوا يظهرون الإسلام والطواعية للمسلمين من أجل أن ينالوهم أيضا المكاسب التي ينالها المسلمون. ولكن إخوانهم اليهود الذين لم يكونوا يظهرون الإسلام، يعني اليهود ظاهرا وباطنا الذين لم يكونوا ينافقون، كانوا يعتبون عليهم. فإذا خلى بعضهم إلى بعض أنكر اليهود على المنافقين حديثهم للمسلمين وقالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ أنتم تقولون إننا نجد نعت رسول الله في التوراة ونجد دلائل نبوته في التوراة، هذه حجة تلزمنا أنفسكم بها، وغدا عندما يظهر نفاقكم، وغدا عندما يظهر أنكم تتظاهرون بالإسلام وتضمرون غيره سيعتجون عليكم لأنكم تقرون بأن محمدا رسول وتشهدون على نبوته بما هو موجود في التوراة. ولكن عندئذ ستفضحون وسيتضح أنكم في الظاهر فقط مسلمون ولكنه في الباطن ليس كذلك. نعم، لكم أن تنافقوا ولكن لا تبرزوا لهم دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفتح الذي أيدكم الله عز وجل به عندما أبرز لكم دلائل نبوة رسول الله. هذا معنى الآية الثانية التي شرحناها في الدرس الماضي. ربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم قائلا: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعني هذا العتاب شأن من لا يعلم أن الله موجود، شأن من لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع نجواهم ويسمع معاتبتهم بعضهم لبعض، لكن مفروض أنهم يؤمنون بالله، وإيمانهم بتوراتهم وارتباطهم بسيدنا موسى يدل على أقل التقديرات أنهم مؤمنون بالله عز وجل. فإذا كانوا مؤمنين حقا بالله، أولا يعلمون أن هذا الذي كان يجري في الخفاء فيما بينهم، هذا العتاب من اليهود لليهود المنافقين، أولا يعلمون أن الله يعلم نجواهم؟ وهب أن هؤلاء المنافقين الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام من اليهود، هب أنهم لم يقولوا هذا الكلام، لم يعترفوا بأن التوراة تحوي دلائل نبوة رسول الله، أولا يعلم الله أنهم يعلمون ذلك؟ أولا يعلم الله عز وجل أنهم يقرؤون التوراة ويرون فيها نعت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. كيف يتأتى للإنسان أن يكون مؤمنا بالله ثم يغفل عن صفات هذا الإله؟ هذا تناقض. عندما أكون مؤمنا بالله عز وجل حقا، لابد أن أعلم أن الله يعلم سري وعلانيتي، يعلم الخطرات التي تجول في نفسي، يعلم الأفكار التي أتبناها في ذهني، ويعلم ما أفعل وما أقول، يعلم السر وأخفى. إيماني بالله يقتضي أن أعلم أن الله يطلع على حركاتي وسكناتي وعلى خواطري جميعا. هذا إذا كنت حقا مؤمنا بالله عز وجل. أما إذا كان إيمانا شكليا تقليديا من نوع الإيمان الذي نراه اليوم في حياة كثير من الناس، فالإيمان التقليدي نعم حدث عن نقائصه ولا حرج، يكون هذا الإنسان مؤمنا بالله ولا يقيم وزنا لأوامره، يكون مؤمنا بالله ولا يقيم وزنا لنواهيه، فما بالك بأنه يفكر كما يشاء دون أن يعلم أن الله مطلع على أفكاره. نعم. الحقيقة هذا رد من الله عز وجل على العتاب الذي كان يجري في الخفاء في السر بين فئات اليهود بعضهم على بعض، رد عليهم، لكنه في الحقيقة تنبيه لكل من كان على شاكلتهم. هذا ينطبق علينا نحن أيضا، نحن المسلمين، نحن لا شك إذا عددنا الإيمان والإسلام بالنسبة للأشخاص المسلمون كثر اليوم، نعم 1.5 مليار وربما أكثر، ولكن إذا نظرنا إلى صفات الإيمان ومنها هذه: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، نجد أنفسنا مضطرين أن نطرح كمية كبيرة من هذا الكم الكبير. نعم نعم. ولذلك قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، مؤمنون بحسب الظاهر، ولكن الشرك الخفي يتوغل في صدور كثير من هؤلاء الناس. فالمسألة الآية تعليق على موقف اليهود، لكن العبرة التي في هذه الآية ينبغي أن يجنيها كل إنسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ بل نعم. طيب، ثم يقول الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الآية الأولى: ومنهم، أي ومن اليهود، الحديث لا يزال عن اليهود، ومنهم أميون، جمع أمي، والأمي في اللغة العربية معناها الأصلي الذي لا يستطيع أن يكتب، لا يستطيع أن يكتب. وسمي هذا الإنسان أميا نسبة إلى أمه، لأن الأم في المجتمع العربي القديم كانت في الغالب لا تكتب ولا تقرأ. الرجال كانوا لا يكتبون ولا يقرؤون إلا قليلا، فما بالك بالنساء. فالإنسان الذي نشأ لا يكتب طبعا من ثم لا يقرأ ينسب إلى أمه، فكأنه على غرار أمه، يعني في الجهل وفي عدم الكتابة. إذن معنى ومنهم أميون، أي ومنهم من اليهود أناس لا يستطيعون الكتابة ومن ثم لا يقرؤون أيضا، ومنهم أميون. طيب هؤلاء اليهود مدام أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، كيف يعلمون التوراة وكيف يلتزمون بما في التوراة؟ قال: لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. هؤلاء جهال ينسجون في عقولهم من معاني التوراة والدين ما يطيب لهم، ينسجون لأنفسهم من الدين وأحكامه حسب ما يروق لأمزجتهم. هذا معنى قوله: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، جمع أمنية. الأمنية يعني الحلم الذي يخطر في بال الإنسان ويحلم به ويبتغيه. نعم نعم، هذه أمنية، أمنية معروف، هذا استعمال معروف، جمعه أماني. الباري عز وجل يصف فريقا من اليهود لا يقيمون ألسنتهم على قراءة ولا أيديهم على كتابة. نعم. طيب، إذن كيف يتعاملون مع الدين؟ حسب أمزجتهم، حسب ما تملي عليهم مصالحهم، وهذا ينطبق على كثير من المسلمين كما تعلمون، ينطبق عليهم. الباري عز وجل يتحدث عنهم، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، نحن نعلم أن في المسلمين كثيرين لا يقرؤون القرآن ولا يكتبون، يعني أميون، وإن لم يكونوا أميين فهم بمثابة الأميين، يعني تمر السنة ربما ولا يفتحون القرآن ليقرأوا حزبا من القرآن أو صفحة أو صفحتين، موجود هؤلاء الناس. طيب، وعندما يتحدثون عن الدين يجلسون مجالس من هذا القبيل يفكروا في الدين، تجد أنهم يعودون إلى أمزجتهم فيستوحون الدين من أمزجتهم ومن أفكارهم، نعم يحكمون كما يحلو لهم ولأفكارهم، وتجد أن الواحد منهم يتصدر المجلس ويقول هذا لا أقتنع به وهذا أقتنع به وهذا شيء مو ليس بمعقول وهذا شيء معقول، والدين الآن ينبغي أن نفهمه فهما جديدا وفهما حديثا وما إلى ذلك. هو شارد عن نصوص القرآن، شارد عن نصوص السنة، أصلا هو لا يقرأها ولا يتبينها، لكن هو مسلم. طيب كيف بده يلتزم لكان بالإسلام بدلا من أن يتعب نفسه ويقرأ السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبدلا من أن يجلس مثل هذه المجالس ليستبين معنا كلام الله، ما بده يتعب حاله في هذا، يجلس نعم وربما يلف رجلا على رجل في مجالس معينة ويملي على الناس أفكاره الدينية. هذا ما يعنيه بيان الله عز وجل. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني الأفكار الدينية عندهم منطلقة ومتفرعة من أمنياتهم، من أمزجتهم، من أحلامهم. والدين ليس هكذا، الدين ليس تابعا لمزاجك، وإنما الدين تابع لوحي الله عز وجل. نعم نعم. كثيرا ما نشرح لزيد من الناس حكما من أحكام الشرع يفكر ثم يقول ما دخل بعقلي هذا الكلام، هذا الكلام ما دخل بعقلي، ويناقش وما إلى ذلك. طيب لا يدخل بعقلك، عقلك ليس هو المقياس للدين. فهذا الكلام الذي يقوله الله سبحانه وتعالى حديثا عن اليهود ينطبق على كثير من المسلمين تماما، ومنهم أميون، قد يكونون أميين وقد يكونون أشباه أميين. نعم. إذن الأمي هنا هو الذي لا يكتب، وكلمة الأمي في القرآن عندما ينعت القرآن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا معناها أنه لا يكتب ولا يقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته كلها ورحل إلى الرفيق الأعلى وهو أمي، ولو لم يكن كذلك لكان الكلام القرآني في إشكال، لأنه لما القرآن يصف المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه النبي الأمي الذي يجدونه في التوراة والإنجيل، لما بيصف بالأمي هذا وصف مطلق، يعني حياته كلها كذلك. فلو فرضنا أنه لا، نصف حياته كان أمي وبعدين تعلم بعد قبيل وفاته بسنوات تعلم، لا يصدق هذا عندئذ، في حين أن بيان الله عز وجل يصف رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأمية المطلقة، يعني مطلق في الزمان، وليس معنى ذلك أنه في فترة من فترات حياته كان أميا كما يحلو أن يقوله بعض المزاجيين الذين نتحدث عنهم. في ناس بتصدروا المجالس يقول لك النبي من الأول كان أمي لكن بعدين تعلم. منين هالحكي؟ مين اللي قال لك أنه تعلم؟ وفي أي مرجع وجدت ذلك؟ أعطينا لشوف شو كم كتاب قريت في السير النبوي ولا كتاب. طيب ماذا قرأت من كلام الباري عز وجل وهو يصف رسوله المصطفى؟ ولا شيء. لكن يحلو له أن يجلس في مجالس معينة وأن يجعل من نفسه رائد الفكر الإسلامي. إيه نعم، ما بيقتنع هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا، لا، وكان أميا ومكانته العظمى تتجلى في أميته، لأن أميته هي الشاهد على نبوته. وما كنت تتلو قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. لو كنت تكتب وتقرأ، المبطلون كثر وفي كل عصر يبحثون عن أي شبهة من أجل أن يشككوا عباد الله عز وجل بنبوة رسول الله، ولكن الله عز وجل أصمتهم، نعم، وقطع ألسنتهم عن التخرص على رسول الله عندما جعله أميا، نعم. حتى ما يقولوا أنه آري موسوعة جستنيان، لذلك عرفان القانون اليوناني كله فرضوا بقى على المجتمع الجزيرة العربية قارئ كذا وكذا وكذا. طيب، ربنا عز وجل صاغ منه أميا، فأمية رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة نبوة له ودرجة سمو، في حين أن الأمية بالنسبة لنا درجة حطة وهبوط. نعم، ومنهم أميون، ورسول الله يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشعر هكذا وهكذا، هذا حديث صحيح يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام. لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، عندما يتحدثون عن ديان اليهودية والتزاماتهم بها وموقفهم وما إلى ذلك ينزعون من أمزجتهم، وليست لهم مستندات علمية فيما يقولون وفيما يعرفون، إنهم إلا يظنون، هو ظن، وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا. هذه فئة منهم، فئة من اليهود. ثم تحدث عن فئة أخرى بمناسبة الحديث عن الأمية والأميين، فقال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أولا، كلمة ويل ما معناها؟ الويل كناية أيها الإخوة عن الهلاك والشقاء اللذين يحيطان بالإنسان، يعني قرار أخير. فالهلاك عندما يحيط بالإنسان يعبر عنه بالويل، الهلاك، الشقاء، التلف، نعم. لكن هذه كناية، هنالك من قال إنه الويل واد في جهنم، وهنالك من قال كذا، ولكن لم يصح من ذلك شيء، أحاديث ضعيفة. الصحيح ما قاله جل المفسرين من أن الويل كناية عن الهلاك، والإنسان عندما يقول لشخص ويل لك فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، هذا هو المراد. نعم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يعني يخترعون نصوص التوراة من عندهم بدلا من الوحي الذي أنزله الله عز وجل على سيدنا موسى، موجود هؤلاء. نعم، فالباري عز وجل يفضحهم، يكتبون الكتاب بأيديهم، كلمة بأيديهم يعني أنهم يضعون مضامين ما يكتبون من عندهم، هذه معنات بأيديهم. نعم، ثم يقولون هذا من عند الله وهم كاذبون ويعلمون أنهم كاذبون. الباري عز وجل لم يتحدث عن اليهود فقط في هذا، بل تحدث أيضا عن أهل الكتاب عموما، وكيف أنهم يصوغون من عندهم ما يريدون حسب أمزجتهم كما قلنا، ثم إنهم ينسبون ذلك إلى الوحي ويقولون إن هذا وحي من عند الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى كلام الله، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. لاحظوا، قفوا أمام هذه الكلمة، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، يعني بيتنطعوا هيك بيبي، تعلمون ذلك، كلام عجيب، كلام رب العالمين يصف وصف دقيق. لتحسبوهم من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. هذه واقع ونحن نعلم، هذه حقيقة علمية يعني ليست خفية. عندما عقد مؤتمر اسمه مؤتمر نيقيا، عقده الامبراطور الروماني الذي تظاهر بالدخول في المسيحية، عقد هذا المؤتمر لماذا؟ من أجل أن يتبنى عدد من الأناجيل، وكلف من يعود فيكتبها من جديد ويغير ويبدل فيها من جديد، وكان بولس الرسول آنذاك حينذا بذلك العصر. طبعا كثيرون الذين وقفوا في وجه هذا الأمر، لكن الإمبراطور هو الذي أشرف على هذا المؤتمر وهو الذي تبناه. نعم، من الذي ثبت في وجه هذا الأمر؟ نعم، القسيس أو الرجل الدين اللي اسمه أريوس. أريوس أعلن أن هذا افتئات وهذا عبارة عن تجل على الإنجيل، والإنجيل ليس كذلك. نعم، ولكن الشيء الذي خطط لذلك المؤتمر هو الذي نفذ، وصدق كلام الله عز وجل الذي نقرأه الآن والذي يقول فيه وإن منهم لفريق يلوون ألسنتهم بالكتاب. أريوس هو هذا الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل كتابا إلى هرقل، قال له أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. كان في هنالك فريق كلهم تابعين للأريوس، لأريوس. يعني صحيح مؤتمر نيقيا تم مثل ما بده نام الإمبراطور الروماني، لكن بقي أناس كثيرون رفضوا ذلك وبقوا على العقيدة المسيحي السليم الإسلامي التي جاء بها سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، بقوا واستمروا جيلا بعد جيل إلى العصر الذي بعث فيه رسول الله، وكانوا موجودين في بلاد الشام. فسيدنا رسول الله كتب له قال له أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين باسم لأريوس. نعم، وكاد هرقل أن يسلم، ولعلنا ذكرنا ذلك ونحن ندرس السير في هذا المسجد، ولكنه نظر فوجد أن عرشه بدأ يهتز وأن الخطر أخذ يحدق به، رجع. نعم، آثر الدنيا على الآخرة، ولا ندري ما هو القرار الخفي بين جوانحه الذي آل به إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا معنى قوله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب وإنهم إلا يظنون، ثم قال عن الفئة الأخرى هذول أميين بس لما بيقولوا بيفسروا بقى بيفسروا على هوا أمزجتهم ما عندهم شيء، لكن في ناس تاني أسوأ لك بيكتبوا وبيقروا بقى هذول بيخترعوا، بيكتبوا بيقروا القلم بإيديهم هاي بيشطبوا عليها وهي بيحطوها وهي بتعجبهم هاي ما بتعجبهم وفعلوا ذلك. نعم، فقال عنهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هؤلاء الذين في مؤتمر نيقيا فعلوا ما طلبه الإمبراطور الروماني، دفع لهم مبالغ طائلة رشاوي، نعم، من أجل أن يفعلوا ما طلبه منهم، لكن هذه المبالغ الطائلة مبالغ طائلة في مقياس كل واحد منهم، لكنه في ميزان الله شيء تافه، كما قال سبحانه وتعالى فويل لهم مما ليشتروا به ثمنا قليلا. وثمن الدنيا كلها ثمن قليل، الدنيا كلها ثمن قليل في جنب ما يعد الله عز وجل به عباده المحسنين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية، لو كانوا يعلمون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوض لما سقى الكافر منها شربة ماء. لو تساوي عند الله طبعا احنا عنا بتساوي كثير، لكن لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما أكرم الله بها الجاحدين والمستكبرين عليه بشكل من الأشكال. نعم فعلا كلام الله سبحانه وتعالى سليم، ليشتروا به ثمنا قليلا. ثم كرر الويل تهديد بالهلاك، فقال: فويل لهم مما كتبت أيديهم. مما بسبب ما كتبته أيديهم من الافتئات على الله سبحانه وتعالى، وويل لهم مما يكسبون. هما جريمتان اثنتان. الجريمة الأولى الافتئات بالكتاب على الله، جريمة كبيرة أني أنا أكتب أقول أنه هذا وحي من عند الله نازل وهذا مو وحي وأنا اللي عم أحطه، هي جريمة. جريمة ثانية المال الذي آخذه مقابل ذلك. نعم. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، يعني هذا كلام الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى أقول هذا الكلام عن بني إسرائيل، لكن أعود فأقول القاعدة العربية تقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ينبغي، ونحن قد شرفنا الله عز وجل بالإيمان به إلها واحدا لا شريك له، متصفا بكل صفات الكمال، منزها عن كل صفات النقصان، وآمنا بالرسل والأنبياء جميعا، وآمنا بالكتب التي أنزلها الله عز وجل عليهم كما أنزلها، وآمنا بخاتم الرسل والأنبياء وما قد أنزله الله عز وجل عليه وهو القرآن. ينبغي أيها الإخوة أن نكون أمناء على وحي الله، ينبغي أن نكون أمناء على شرع الله عز وجل. إن عرفنا وتأكدنا ذكرنا ونقلنا، وإن جهلنا صمتنا. نعم. ولا نفتئت على الله سبحانه وتعالى. نعم. ويعني المسألة لا يشترط فيها أن يغير الإنسان من القرآن آية في مكان آية، لا، وإنما يكفي أن يغير حكما في مكان حكم. الباري سبحانه وتعالى قال: نعم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تضربون ولا تضربون. أدخل في هذا الذي قاله الله وأتعرض للويل إن أنا غيرت هذا الحكم؟ قلت: لا والله، اليوم ما عاد في ربا حرام، اليوم ربا كله جائز، لأنه البنوك ما عم تجي تأخذ أموال تكنسها عند منا مثل ما كانوا يعملوا من زمان، عم يشغلوها. ما دام عم يشغلوها، الفائدة اللي اسمها فائدة هي عمليا جزء من الأرباح يا أخي، هي جزء من الأرباح ولو أنه اسمها فائدة. إذن بناء على ذلك العمليات الربوية اليوم ليست من نوع الربا. هل هذا داخل في هذا الذي يقوله الله ولا لا؟ ألسنا بهذا ممن يكتبون الكتاب بأيديهم؟ ما هو عم ينكتب هذا الكلام، الفتاوى الباطلة عم تنكتب. نعم. وهم يعلمون كما قال الله تعالى أنهم مفتئتون. بتقول له: طيب عال البنك لما عم يعطيني الفائدة عم يعطيني الفائدة مقابل أرباح ربحها البنك بالمال الذي استودعته لديهم. لما أنا بتدين من البنك بتديني شيء مليون ليرة سوري وبدي اشتري فيه بيت وبدي هندسه، طيب وبيطالبني بقى بعدين مقابل البنك شيء 200,000 ليرة ظهرون، هذا أنا ربحتهم؟ البنك بيرضى أن يقولون والله ما ربحت شيء لذلك ما يكون عندي شيء؟ بده ياخذ العلاوة والفائدة تبعه أن ربحت ولا ما ربحت، وكل ما تأخرت أكثر كل ما الفائدة أكثر. طيب إذا لكان هدول اللي عم يحكوا هالكلام هذا عرفانين أنهم يفتئتون على الله عز وجل. أعود فأقول نحن داخلون في هذا الذي يقوله الله عز وجل إذا غيرنا وبدلنا. لا يشترط لكي ندخل في عموم هذا الكلام أن نغير آية من القرآن، لا، إذا غيرت حكما من أحكام القرآن فقد غيرت، انتهى الإشكال. أما القرآن وآياته فهذا يستعصي على التغيير. الباري سبحانه وتعالى تعهد بأن القرآن بالذات لن تستطيع يد أن تعبث بشيء منه نهائيا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وحاولوا، حاول كثيرون أن يبدلوا ويغيروا فما تأتى ذلك منهم نهائيا. نعم، وهذه خصيصة خص الله بها القرآن. السبب أن القرآن آخر الكتب، ما عاد في وحي ثاني يجي ينزل. لكن مثلا الذين تلعبوا بالتوراة أو الإنجيل أو نحو ذلك أخيرا سيأتي القرآن ويكشف كل شيء. نعم، ولسوف تختصر الشرائع السماوية كلها بهذا الكتاب الأخير الذي أنزله الله عز وجل على خاتم الرسل والنبيين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه حقيقة. ولذلك قضى الله عز وجل بأن لا تمتد يد إلى كتاب الله عز وجل بأي تبديل وبأي تغيير بشكل من الأشكال. ثم إن الله عز وجل ينقل عنهم دعوة تنبئ بعد هذا كله عن نوع الدلال الذي يمارسونه تجاه تصوراتهم عن موقفهم مع الله وعن مآلهم إلى الله عز وجل. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وهذه من الاثنين، اتخذتم عند الله عهدا، الله سبحانه وتعالى لا يخلف، وين هذا العهد؟ لكن هكذا قال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ما هي الأيام المعدودة؟ قالوا والله هي 40 يوم عندما ذهب سيدنا موسى إلى مناجاة ربه وتلبس 40 يوما. في تلك الفترة عبد بنو إسرائيل العجل، نعم، بإعاز من موسى السامري. بعدين لما جاء سيدنا موسى تابوا وآبوا إلى الله، العذاب الذي سينالهم يوم القيامة بس 40 يوم، ما عدا ذلك نعم، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمهم بالجنان الخلد وما إلى ذلك. ومنهم من كانوا يقولون لا، ولا 40 يوم، نحن أحباء الله سبحانه وتعالى، لن يعذبنا الله سبحانه وتعالى. فالباري عز وجل يقول لهم إذا كان هنالك عهد أخذتموه من الله، تمام، بس وين هذا العهد؟ أين يمكن أن نجد هذا العهد؟ في أي آية في التوراة أو في أي آية في القرآن؟ ما في. أم تقولون على الله ما لا تعلمون، هي أم للإضراب معطف، يعني مو سؤال، يا ترى في عهد أخذته من رب العالمين ولا أنتوا عم تفتروا عليه؟ هذا السؤال. لا، لا مو هيك. نعم، اتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بل إنكم لتقولون على الله ما لا تعلمون. أضرب البيان الإلهي عن ذلك الاستفهام، وقرر أنه ليس عبارة عن عهد أخذتموه من الله، ولكنه عبارة عن افتئات منكم على الله سبحانه وتعالى. على كل، ربما كان هنالك مزيد من الشرح لهذه الآية، نعود إليها إن شاء الله في درس قادم أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم أعلم. اللهم إنك أهل المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت ربنا المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات، أنت ربنا المتفضل علينا بما توفقنا إليه من هذه اللقاءات، فكيف يا رب نسألك أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. صل على نبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا رب كما وفقتنا لهذا اللقاء، كما حببت الإيمان وزينته في قلوبنا، وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان، فنسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها يا رب العالمين، وأن تجعلنا جميعا جميعا بمنك وجودك من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. ونسألك يا رب أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من كل شيء، نسألك أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا، فأخرج بقايا محبة هذه الدنيا من قلوبنا، واملأ قلوبنا بحبك، املأ قلوبنا للشوق إلى لقائك يا رب العالمين، حتى يخفف شوقنا إليك آلام سكرات الموت. يا ذا الجلال والإكرام، اجمعنا عليك، فرقنا عليك، لا تجعل حوائجنا إلا إليك. يا ذا الجلال والإكرام، اكلأ هذه البلدة المباركة بعين عنايتك، اكلأ هذه البلدة المباركة بعين عنايتك، طهرها يا ذا الجلال والإكرام من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا رب العالمين، طهرها يا رب من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا رب العالمين. اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك، اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك، سيرهم على صراطك الذي أحببت يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.